بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا اللقاء متعلق بهذه الدروس أو بكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة من تصنيف وتأليف شيخنا الإمام أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، المولود 330 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في شهر أو في أواخر شهر الله المحرم من عام 2400، وأديت صلاة الميت عليه عقب صلاة الجمعة في يوم أو في اليوم 29 من شهر الله المحرم في المسجد الحرام، ودفن في مكة غفر الله له ورحمه. وهذه الرسالة من أعظم الرسائل التي صنفها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. نصيبنا من هذه الرسالة يقع في الدرس 18، وهو متعلق ببعض الأحكام التي تشرع للميت عند موته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang akan membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah, yang ini merupakan salah satu dari karya guru kami Al-Imam Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yang beliau lahir pada tahun 1330 Hijriah dan meninggal pada bulan Muharram pada akhirnya pada tahun 1420 Hijriah. Beliau disolatkan selepas solat Jumat, tepatnya pada 29 Muharram. Kemudian beliau dimakamkan di Makkah. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau. Ini merupakan suatu karya di antara karya-karya beliau yang sangat besar. Dan kita akan membahas pada kesempatan ini pada bab yang ke-18, yaitu terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum jenazah.
المؤمن له حق، سواء حال حياته أو حال موته، وهذا الدرس متعلق بحقه بعد موته. وقد ذكر فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى 12 مسألة متعلقة بهذا الدرس. الدرس الأول تلقين المحتضر، فيشرع تلقينه بقول لا إله إلا الله امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيح. وجاء في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد نبه أهل العلم إلى أن هذا الميت المراد به المحتضر باعتبار ما سيكون. لقنوا موتاكم، أي من حضرته الوفاة وهو في حال الاحتضار، يلقن هذه الكلمة لا إله إلا الله حتى يموت عليها، يموت على التوحيد، ومن مات على التوحيد دخل الجنة. ولا يشرع غير هذا من القول في ذاك الوقت. فبعض الناس يقرأ سورة ياسين أو يفتح هذا الجهاز، جهاز التسجيل، على سورة ياسين وغير ذلك، هذا كله من المحدثات والبدع والضلالات. المسألة الثانية، يشرع عند موته والتأكد منه أن يفعل العبد أمران أو أمرين. الأمر الأول يغمض عينيه، الأمر الثاني يشد لحياه، هذا اللحي يشده. ثم بعد ذلك يجب أن يغسل، وهذا الوجوب نص على نوعه أهل العلم بأنه فرض كفاية لا فرض عين. ما لم يكن شهيد المعركة، فشهيد المعركة لا يشرع غسله، ولا يصلى عليه أصلا، ويدفن في ثيابه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في قتلى أحد رضوان الله عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل أحدا منهم ولم يصلي عليهم. نعم.
Beliau mengatakan bahwa seorang mukmin dia memiliki hak, hak-hak saat dia hidup dan hak-hak setelah wafatnya. Dan pelajaran kita ini terkait dengan hak-hak setelah kematiannya. Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan dalam bab ini 12 masalah yang terkait dengan hukum-hukum jenazah. Dan yang pertama adalah terkait dengan talqin. Yang dimaksud dengan talqin adalah menuntun al-muhtadhir, orang yang dalam keadaan mendekati kematian. Disyariatkan untuk mentalqin, yakni menuntun dia agar mengucapkan la ilaha illallah. Ini dalam rangka mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, laqinu maudakum la ilaha illallah. Talqinlah atau tuntunlah orang-orang yang mau mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang sahih, Nabi juga mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang mati, yakni orang yang hendak mati, orang yang mendekati kematian. Ini dalam bahasa Arab biasa disebut karena melihat apa yang akan datang, yakni dia akan mati, sehingga disebut mautakum. Dia ditalkin dengan la ilaha illallah dengan tujuan agar dia meninggal di atas tauhid, meninggal di atas akidah yang benar. Dan tidak disyariatkan ucapan-ucapan lain selain ucapan tersebut pada saat itu. Sebagian orang melakukan hal-hal yang lain semacam membaca surat Yasin atau menyalakan tape atau sejenisnya untuk bacaan surat Yasin. Ini adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Yang kedua, disyariatkan saat kematiannya, setelah benar-benar dia wafat, untuk melakukan dua hal. Yang pertama, memejamkan matanya, dan yang kedua, mengikat rahangnya. Yakni apabila rahang ini terbuka, ya, diikat ke atas agar menutup mulutnya. Setelah itu kemudian dimandikan, dan mandi ini, yakni mandi jenazah, ini adalah merupakan fardu kifayah, dilakukan oleh sebagian muslimin. Terkecuali dalam hal memandikan jenazah adalah orang yang syahid dalam pertempuran. Seorang yang meninggal sebagai syahid ma'rakah, syahid dalam pertempuran, maka tidak disyariatkan untuk dimandikan, bahkan tidak disolati sama sekali menurut beliau, dan dimakamkan dengan pakaian yang dia kenakan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau lakukan pada syuhada Uhud.
ثم بعد ذلك يغسله. ومما جاء في السنة ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في صفة غسل الميت. قال تستر عورته فلا يشرع الكشف عنها لعموم الأدلة الناهية عن ذلك. ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رقيقا. يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رقيقا ليس شديدا. والمقصد من هذا إذا فيه شيء يخرج مع الفضلات. ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها. يأتي بخرقة ويلفها هكذا، والأفضل أن تكون في يده اليسرى، وينجيه. ثم يوضئه وضوء الصلاة، الوضوء المعروف. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، لكنه يقدم للنص الوارد فيه عن الماء والسدر. ثم يغسل شقه الأيمن كما في غسل الجنابة، الغسل المستحب. ثم يغسل شقه الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. يمر في كل مرة نحو بيده على بطن هذا المغسل حتى لو بقي شيء يخرج. قال فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر. يعني مخرج الغائط إن سار يدر ولا يخرج. فيقول الشيخ يسد هذا المحل بقطن ونحو ذلك أو بطين حر إن لم يستمسك، أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، لأنه به يحصل المقصود. الله جل وعلا لم يتعبدنا بشيء معين. ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث، وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع. ثم ينشفه بثوب بعد أن يغسله، ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه، المغابن ومواضع سجوده. وإن طيبه كله كان حسنا. ويجمر أكفانه، الكفن هذا الذي يلف به الميت يجمر بهذا الطيب الذي يوضع على الجمر كالعود ونحو ذلك الخشب. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، جاءت بذلك نصوص والشيخ رحمه الله يقويها. وإن ترك ذلك فلا حرج، أي أنه على جهة الاستحباب للوجوب. قال: ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك، والمرأة يغفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها. هذا ما تعلق بالغسل. ثم انتقل بعد ذلك إلى تكفين الميت.
Kemudian setelah itu memandikan mayit dengan cara sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab ini tentang tata cara memandikan jenazah, yaitu dengan tetap menutup auratnya, kemudian diangkat sedikit agar bagian yang ada di dalam perut bila masih ada keluar, kemudian di sedikit ditekan tapi dengan pelan-pelan. Itu tujuannya. Apabila ada yang ada di dalam perut dari najis bisa keluar. Kemudian seorang yang melakukan praktek ini, yaitu memandikan jenazah, hendaknya dia juga memegang di tangan kirinya semacam kain waslab atau sejenisnya, untuk kemudian yakni membersihkan apa yang di bagian duburnya bila keluar sesuatu, kemudian dibersihkan. Setelah itu dia diwudukkan sesuai dengan wudu yang kita kenal dalam wudu sholat kita. Setelah itu dia basuh kepalanya dan juga jenggotnya dengan air dan daun sidr, daun bidara atau yang sejenisnya. Disebutkan di sini dengan daun bidara karena itu yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu lebih didahulukan daripada yang lain. Kemudian mulai dibasuh dari arah yang sebelah kanan, sebagaimana ketika seseorang mandi janabah dia mendahulukan untuk membasuh bagian kanan tubuhnya, kemudian baru yang sebelah kiri. Dan ia lakukan itu semuanya 1 kali, berikutnya kemudian kali yang ketiganya. Pada tiap-tiap dia mandikan itu, dia lewatkan tangannya di perutnya, sedikit ditekan, barangkali masih ada sisa yang keluar dari perutnya. Dan bila memang ternyata keluar dari sesuatu yang ada di perutnya, dia pun mencucinya kembali, kemudian menutup duburnya tersebut dengan kapas atau yang sejenisnya. Kalau ternyata memang itu pun tidak bisa menahan, maka dengan tanah yang bersih, tanah liat yang bersih, untuk menahan apa yang mungkin keluar dari perutnya tersebut. Kemudian ia mewudukan kembali. Apabila ternyata keluar dari duburnya tadi najis lagi, maka wudunya diulangi kembali. Apabila kemudian setelah 3 kali dimandikan tidak juga bersih, maka tambah menjadi 5 kali atau bahkan menjadi 7 kali. Setelah itu dia usap dengan kain semacam handuk untuk mengeringkan, dan ia berikan di potongan-potongan tubuhnya minyak wangi atau wewangian. Kemudian juga di tempat-tempat yang dipakai untuk sujud juga diberi wewangian. Kalau semuanya itu akan lebih baik. Begitu pula kafannya, diutamakan kafan itu telah diberi wewangian yang diasap-asap dengan gahru dan yang sejenisnya. Apabila kemudian dia dapati jenazah tersebut kumisnya panjang atau kuku-kukunya panjang, juga dipotong. Beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh tadi sebetulnya masuk dalam bab sunnah, sehingga kalau dia tinggalkan juga tidak ada dosa. Demikian pula tidak perlu disisir rambutnya, demikian pula yakni tidak diboleh dipotong jenggotnya, tidak pula di khitan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Adapun wanita, maka wanita itu dikepang rambutnya dengan tiga kepangan, kemudian dijulurkan ke arah belakang.
ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بتكفين الميت. الواجب في حق الميت أن يكفن كاملا، سواء حصل بثوب أو ثوبين أو ثلاث، الواجب أن يكفن بثوب، أن يكفن كاملا. والأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض كما جاء في الحديث، ليس فيها قميص ولا عمامة. القميص عندهم هو هذا الثوب، هذا الثوب الذي نلبسه يسمى قميص، ليس على الاصطلاح الموجود الآن القميص هذا، لا أدري ماذا تسموه عندكم. القميص هو الثوب هذا،
الثوب الثوب الذي نستعمله
الآن هذا، نعم كانوا يسموه قميص. ولا عمامة التي توضع على الرأس ويعتم بها. يقول لا يكون الكفن منها، هذا الأفضل، لكن لو لم يوجد إلا هو نعم يكفن فيه. قال كما فعل النبي، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيه إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: درع وخمار وإزار ولفافتين. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. كل هذا من حيث الأفضلية لا من حيث الوجوب. الواجب ماذا؟ أن يستر بدنه جميعا، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أم كبيرا، الواجب أن يستر بدنه جميعا. ثم قال لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر. قلنا شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. الآن المحرم الذي أحرم دخل في النسك، قال لبيك اللهم عمرة، أو قال لبيك اللهم حجة، ثم قدر الله له أن يموت، كحال ذاك الرجل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب على راحلته ثم وقصته فمات، هذا المحرم مات وهو لا زال في الإحرام. قال لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، يعني هذا الإزار والرداء الذي كان يلبسه به يكفن، كما صح قال ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها، ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، لكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت به، كما تقدم بيان صفة تكفين الرجال. هذا كله ظاهر وبين في حق الميت، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان كبيرا أو صغيرا، سواء مات على فراشه أو مات في المعركة شهيدا أو مات وهو محرم، كل ذلك قد جاءت الشريعة ببيان أحكامها، ببيان أحكامها. ثم قال أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه. أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصية في ذلك، يعني ابتداء إذا وصى الميت وصية فيجب أن ينفذ هذه الوصية، ثم الأب إذا نفذها الحمد لله، إن لم ينفذها تنتقل، إن لم يوصي لأحد مات الميت وما أوصى لأحد يتولى الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل، والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي غسل زوجته فاطمة رضي الله عنهم جميعا. نعم.
Kemudian terkait dengan mengkafani mayit, yang wajib dilakukan adalah mengkafani mayit secara utuh, secara lengkap, apakah dengan 3 lembar atau dengan 5 lembar. Dan yang afdal bagi seorang lelaki adalah 3 lembar kain yang tidak ada padanya gamis ataupun imamah. Yang dimaksud dengan gamis, kata beliau, pakaian yang kita pakai ini. Orang sini mungkin menyebut jubah atau yang senisnya, ini namanya gamis di sana, yang kita pakai ini. Ya. Adapun imamah, surban. Sehingga 3 lembar kain itu diutamakan, betul-betul kain yang masih utuh, bukan sudah terbentuk, terjahit sebagai gamis ataupun sebagai surban. Namun apabila itu tidak didapatkan, boleh saja seseorang dikafani dengan itu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan di dalam kain kafan seperti yang tadi disebutkan, tidak ada komis, gamis ataupun imamah. Kemudian beliau mengatakan, adapun wanita, maka wanita dikafankan pada 5 lembar kain. Seperti disebutkan di sini, dir'un khimarun izarun laffafatain. Dir' yakni baju panjang, khimar kerudung, izar yakni semacam sarung, ya, walaupun enggak mesti terjahit. Laffafatain, 2 lembar kain. Adapun untuk anak-anak, kemudian adapun anak-anak, maka cukup dengan 1 kain sampai ke 3 kain. Demikian pula anak wanita dikafankan pada 1 gamis, 1 apa, baju panjang, kemudian 2 lembar kain. Ini semua adalah hal-hal yang sifatnya afdaliyah, sunnah, yang wajib hakikatnya adalah thawbun wahidun yasturu jami'al mayyit. Ini yang wajib, yang tidak boleh tertinggal, tidak boleh kurang daripada itu, adalah menutupi seluruh badannya dengan selembar kain. Ini tidak boleh tidak. Beda halnya apabila seorang mayit adalah seorang yang sedang ihram, dia dimandikan dengan air dan daun bidara, dia dikafani dengan pakaian yang dia kenakan saat ihram, yaitu lembaran yang di bawah itu dengan lembaran yang di atasnya, rida dan izar namanya. Namun seorang yang ihram tidak boleh ditutup kepalanya, tidak boleh ditutup wajahnya, tidak boleh pula diberi wewangian, karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat jatuh dari untanya, kemudian beliau meninggal. Setelah jatuh dari unta itu beliau meninggal. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk dikafani dengan kain ihramnya tanpa menutup kepala dan wajahnya dan tanpa diberi wewangian. Adapun seorang yang ihram itu wanita, seorang yang ihram dia wanita, maka dia seperti yang lain, hanya saja dia tidak diberi wewangian dan tidak pula ditutup wajahnya dengan niqab, begitu pula tangannya dengan dua sarung tangan, tapi ditutup wajahnya dan dua tangannya dengan kafan yang dia dikafani dengannya, seperti yang telah lalu dalam keterangan tentang mengkafani kaum wanita. Adapun tentang orang yang paling berhak untuk memandikan mayit, yang paling berhak memandikan mayit adalah orang yang diwasiati oleh si mayit, di mana ketika mayit sebelum wafatnya berwasiat agar seseorang memandikannya, dialah orang yang paling berhak. Kemudian ayahnya atau kemudian berikutnya kakeknya dan yang lebih dekat dan yang terdekat dari kerabat-kerabat laki-laki pada orang tersebut. Adapun kaum wanita sama, yang paling berhak memandikannya adalah yang dia wasiatkan. Setelah itu baru ibunya, kemudian neneknya, kemudian yang terdekat dan terdekat dari kerabat wanita tersebut. Dan dibolehkan bagi sepasang suami istri untuk memandikan yang lain. Ketika sang suami meninggal, istri dibolehkan memandikan suaminya. Ketika istri meninggal, suami dibolehkan memandikannya. Karena dahulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah dimandikan oleh istrinya, dan Ali radhiyallahu anhu telah memandikan istrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha.
نعم ثم ذكر بعد ذلك المسألة السابعة تحت هذا الدرس وهو متعلق بالصلاة على الميت والصلاة على الميت رتب عليها الشارع أجورا عظيمة وفضائل جليلة فحري بالمسلم أن يحرص على هذا الفضل وهذا الخير. وأما صفة الصلاة فيكبر أربعا في قول أكثر أهل العلم، ويرفع يديه مع كل تكبيرة لعموم الأدلة الدالة على مشروعية رفع اليدين، ثم عقب ذلك يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ أو يأتي بالشهادتين، يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، وبعد الرابعة يسلم عن يمينه تسليمة واحدة. وقد نصر بعض أهل العلم أنه يشرع للإمام الذي يصلي على الجنازة أحيانا أن يسلم عن يساره، والأكثرون على القول الذي ذكره شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى. هل له أن يزيد على الأربع؟ نعم، جاءت السنة بخمس وتسع، كل هذا مشروع يشرع للمؤمن أن يعمل به. ولو جاء بعد التكبيرة الثالثة، قلنا التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، التكبيرة الثالثة يدعو. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب في النار، وافسح له في قبره ونول له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا كله مما أثر عنه عليه الصلاة والسلام. يشرع لك أن تدعو بما تشاء، لكن الأفضل أن تدعو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا إلى أنه يستحب له أن يرفع يديه عند كل تكبيرة. قال الشيخ: وإذا كانت المرأة وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها، لأنه في أول الحديث اللهم اغفر لمن؟ لشاهدنا وغائبنا ولحينا وميتنا. إذا كان متوفى بنت أو أخت وأراد أن يصلي عليها فيقول اللهم اغفر لها. قال: وإذا كانت الجنازة اثنتين اللهم اغفر لهما، يعني جنازة تتلوها جنازة، إذا صلى يصلي على جنازتين. قال: أما إذا كان فرط وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم. أما إذا كان فرط فيقال بدل الدعاء بالمغفرة اللهم أسألك اللهم، نعم. قال: وإن كان أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه برحمتك عذاب الجميع. هذا مما أثر في الدعاء للميت على ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك إلى السنة، أين يقف الإمام من هذا الميت؟ من هذا الميت قالوا يقف إن كان الميت رجلا عند حذاء رأسه، وإن كانت الميتة امرأة فيقف عند يقف في وسطها أو عند وسطها. قال: وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم المضلقة. قال معذرة: وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. هذا كله جاء في بيان الحكم الشرعي وصفة ما هو متعلق بهذه العباية العظيمة ممن يقوم بها. أين يقف؟ في الوسط أو عند الرأس؟ تفصيل ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بناء على مقتضى النصوص الشرعية. نعم.
Selanjutnya terkait dengan salat jenazah, beliau menyebutkan tentang sifat salat jenazah. Salat jenazah ini Allah Azza wa Jal telah memberikan karenanya pahala besar dan keutamaan besar, maka hendaknya seorang muslim berusaha keras dan bersemangat untuk memperoleh pahala besar dengan sholat jenazah. Disebutkan dalam tata cara sholat jenazah bahwa ketika sholat jenazah dilakukan takbir 4 kali, dan ini menurut pendapat mayoritas para ulama, Begitu pula mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir tersebut berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menyebutkan tentang angkat tangan ketika bertakbir. Pada takbir pertama dibaca surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu pada takbir kedua dibaca solawat, dan setelah takbir ketiga dibaca doa, dan setelah takbir keempat salam. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah, yakni melakukan salam dengan satu kali salam ke arah kanan. Ini yang menjadi pilihan beliau rahimahullah ta'ala, walaupun di sana ada pendapat yang lain yang menyebutkan pula adanya salam ke arah kiri. Kemudian telah terdapat pula di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam takbir yang lebih dari 4, 5 dan juga selebihnya, maka dibolehkan dan disyariatkan seseorang untuk melakukan takbir lebih daripada 4 takbir. Dan tentunya yang afdal dari doa-doa yang diucapkan pada waktu sholat jenazah adalah yang terdapat dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang beliau baca tadi dan bisa antum baca pada kitab ini, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, dan seterusnya dari doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan, apabila jenazah itu adalah seorang wanita, maka boleh diganti dengan Allahumma gfir laha, Allahumma gfir laha. Kalau laki-laki, Allahumma gfir lahu. Begitu pula ketika jenazah itu dua orang, maka boleh diganti dengan Allahumma gfir lahuma, Allahumma gfir lahuma, untuk keduanya. Dan apabila jenazah itu banyak, maka diganti dengan Allahumma gfir lahum. Kata gantinya, dhamir, menjadi lahum. Kemudian disebutkan pula oleh Syekh rahimahullah ta'ala, apabila jenazah itu adalah seorang anak, maka doanya Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayh wa syafi'an mujaban, Allahumma thakil bihi mawazinahuma, dan seterusnya. Seperti yang antum lihat pada buku ini. Ini juga doa yang telah diriwayatkan terkait dengan apa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah mendoakan seorang jenazah yang masih anak-anak. Kemudian berikutnya tuntunan yang diajarkan dalam salat jenazah adalah di manakah posisi imam ketika melakukan salat jenazah. Disebutkan dalam sunnah Nabi bahwa posisi imam adalah sejajar dengan kepala jenazah. Adapun jenazah itu wanita, maka posisi imam di tengah-tengah. Jenazah laki-laki sesuai dengan arah kepalanya, adapun jenazah wanita maka di tengah. Kemudian juga bagi jenazah wanita, bagi jenazah laki-laki, maka dia bertempat di tempat yang paling dekat dengan imam apabila ternyata di sana ada jenazah-jenazah yang lain. Berikutnya baru di sana jenazah perempuan. Misalnya dua jenazah laki-laki dan perempuan, maka yang paling dekat dengan imam adalah jenazah yang laki-laki, baru di belakangnya adalah jenazah perempuan. Dan apabila di sana ada anak-anak, ya, yang laki-laki, maka anak-anak laki-laki juga lebih diutamakan atau lebih didekatkan kepada imam daripada wanita. Kemudian apabila di sana ada anak wanita yang masih kecil, mereka atau dia di tempat yang paling belakang. Jadi bisa kita katakan setelah imam, jenazah laki-laki dewasa, kemudian jenazah laki-laki anak-anak, kemudian jenazah wanita, kemudian jenazah wanita anak-anak. Kemudian untuk posisi imam ketika bercampur seperti ini, maka untuk jenazah laki-laki dewasa dengan jenazah anak-anak yang laki-laki, maka kepalanya sejajar. Kemudian untuk yang perempuan, ya, bagian tengahnya disejajarkan dengan kepala laki-laki, ya, sehingga ketika seorang imam sholat menyolati mereka semua, maka semua posisinya tepat. Yang laki-laki sesuai di mana imam sesuai dengan kepalanya, dan yang perempuan di belakang juga sesuai dengan posisinya di si imam di tengah dari bagian tubuhnya itu. Ya. Kemudian juga para musallun, orang-orang yang sholat di belakangnya, dia sholat di belakang imam bersaf. Adapun ada apabila ada seorang yang menjadi makmum dan tidak bisa melakukan sholat di belakang imam, maka dia berdiri di samping kanannya.
ثم بعد هذا انتقل إلى المسألة الثامنة صفة دفن الميت، وهذا كله من الحقوق الواجبة للميت، وهذا كله من الحقوق الواجبة للميت على إخوانه المسلمين، كله من حقوق الأخوة، فإذا ما قصر الجميع فإنه يلحقهم جميعا الإثم، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. هنا في هذا الباب أو في هذه المسألة في صفة دفن الميت ذكر أن المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، يعني يعمق القبر، يحفر حتى إذا ما دخل فيه الرجل يكون في وسطه، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، اللحد الميل. القبور قسمان، شق حفرة عادية ولحد يحفر ثم يؤتى من الطرف ويحفر حفرة أخرى، هذا يسمى اللحد. قال وأن يوضع الميت في اللحد على جانبه الأيمن، يعني هكذا، هذا الجانب الأيمن ليس على الجانب الأيسر، يكون على الجانب الأيمن. وتحل عقد الكفن، الآن الكفن فيه عقد تربط، لما يدخله القبر وينزلوه تكون هناك عقد مربوطة، هكذا تكون هناك عقد مربوطة، وهنا كذلك، وهنا هو يحل هذه العقدة، يحل هذه العقدة ولا تنزع بل تترك، يعني ما يخرجها، تترك كما هي. ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، يبقى هكذا في كفنه، لا يكشف وجهه لا رجل ولا امرأة. ثم ينصب عليه اللبن، لما يوضع يؤتى باللبن مثل الطوب، فيوضع حتى يغطى المكان، هكذا يكون اللحد هنا وهذه الفتحة، يوضع اللبن حتى يغطى المكان. ويطين، إذا وضع هكذا يأتي بطين ماء مع تراب طين، ويضع في الفتحات، واضح يا شيخ؟
نعم.
ويطير حتى يثبت ويقيه التراب، أي لا يدخل على داخل الميت. فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار، إن ما وجدوا لبن لو جاءوا بخشب جاءوا بحجر أهم شيء يغطى هذا المكان اللحد ثم يهال عليه التراب بعد هذا خلاص يدفنوه بالتراب يهيلوه على القبر ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله إذا دفنوا يستحب أن يرفع مقدار شبر فقط ويوضع عليه حصباء تيسر الحجارة الصغيرة ويرش بالماء ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل بل جاء في بعض النصوص أنه يقف على قبر الميت يدعو له بقدر ما تنحر الناقة وتقطع وتوزع مقدار وقوفه في دعائه هل يرفع يديه فيه خلاف بين أهل العلم والذي عندي ألا يرفع يديه الذي عندي ألا يرفع يديه التي بعدها المسألة التاسعة يشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن يعني ما أدرك الصلاة عليه والرجل دفن له أن يأتي إلى المقبرة ويصلي عليه وهذا في مدة شهر فقط أما بعد الشهر لا يصلي عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت المسألة التي بعدها هل يشرع لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس لا يشرع لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس لقول جرير رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة وقد جاء النهي عن النياحة فعلى هذا لا يشرع هذا الصنيع أما إذا جاءك في البيت ضيف يريد أن يعزيك لا بأس أن تصنع له قهوة ويعني ما تضيف به ضيفا ولو كان وقت الغداء أو العشاء دون أن يجتمع الناس لا بأس كذلك أن تطعمه ويشرع لأقاربك أن يرسلوا طعاما لك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر جعفر رضي الله عنه أمر أصحابه أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر قال فإنه أتاهم ما يشغلهم نعم
Kemudian kita beralih kepada masalah penguburan. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah bahwa disyariatkan menguburkan jenazah dan ini merupakan suatu kewajiban dan hak-hak terhadap muslimin. Apabila mereka tidak melakukan hal ini, maka semua mereka berdosa. Namun bila sebagian mereka melakukannya, berarti kewajiban itu gugur dari yang lain. Beliau mengatakan pada dasarnya kuburan didalamkan paling tidaknya sampai setengahnya manusia, setengahnya badan manusia, paling tidaknya. Sebagai tambahan tadi saya bertanya bahwa kami di sini biasa lebih daripada itu. Yani lebih kurang lebih seukuran tingginya manusia. Beliau mengatakan hal seperti itu juga tidak mengapa. Kemudian setelah dibuat lubang tersebut, maka dibuatlah liang lahat. Beliau menyebutkan bahwa liang lahat ini ada dua macam. Ada kalanya di tengah-tengah yang disebut dengan syak. Ada kalanya lubang ke arah pinggir, itu yang disebut dengan lahat. Nah, mayit diletakkan di situ dalam posisi di atas sisi tubuhnya yang kanan. bukan terlentang, bukan pula di sebelah yang kiri, tapi di sisi tubuhnya yang kanan. Kemudian ikatan-ikatan yang di kafan tersebut semuanya dilepas. Namun tidak kemudian mayitnya dilepas, hanya ikatannya saja dan dibiarkan apa adanya. Tidak dibuka wajahnya, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan dibiarkan. Jadi sekedar dilepas ikatannya saja, tidak dibuka apalagi dilepas kain kafannya. Kemudian setelah itu baru diletakkan sebagai penutupnya semacam labin, yakni bata yang besar. Itu biasa di sana dilakukan seperti itu. Kemudian setelah itu diletakkan berjajar menutupi lahatnya. Lubang-lubang di sela-sela bata tersebut ditutup dengan tanah yang dicampur dengan air agar rapat. Namun itu mungkin kebiasaan di sana seperti itu, berbeda dengan kita yang terkadang dengan bambu atau dengan kayu dan yang lain. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, kalau ternyata labin bata besar itu tidak ada, boleh dengan kayu, boleh dengan batu, ya. Yang jelas menutupi liang tersebut sehingga kerikil ataupun tanah tersebut tidak masuk ke liang lahat yang disitulah dimakamkan jenazah tersebut. Kemudian setelah itu baru ditutup dengan tanah. Disunahkan saat mengubur dengan membaca bismillah wa ala millati rasul. Selesai penguburan dianjurkan untuk ditinggikan kuburan itu setinggi satu jengkal. Kemudian diletakkan di atasnya kerikil-kerikil kecil dan disiram dengan air. Mal hikmah minna al-haswa wa rasuluma hatta ikun yani ikun qawiyan ma yadhab taqwa hada
sham yathbut al-hada al-turab allati alayhi al-haswa sham yathbut wa la yatasawa bil-ard wa la ya'rif an-nas annahu qabr lalu idza ja'a al-ma yathbut yanzil al-ma.
Beliau mengatakan tadi bahwa di antara tujuan diletakkan badannya kerikil-kerikil kecil kemudian disiram dengan air agar kokoh sehingga tidak hilang dengan berjalannya waktu, sehingga menjadi rata dengan tanah yang lain, sehingga orang tidak mengerti kalau itu kuburan. Itu diantara hikmahnya kenapa ditinggikan kemudian disiram dengan air, supaya menjadi kokoh awet. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa disyariatkan bagi para jamaah yang mengikuti jenazah tersebut untuk berdiri di sisi kuburan tersebut setelah itu dan mendoakan si mayit, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari penguburan beliau berdiri di samping kuburan itu, beliau mengatakan istaghfiru li akhikum, mintalah ampun untuk saudara-saudara kalian, was'alu lahu tatsbit, mohonlah kepada Allah agar dia dikokohkan, yakni dalam pertanyaan di alam kubur. Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam waktu seukuran dengan disembelihnya unta. Namun di sini terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal mengangkat tangan. Apakah doa saat itu dengan mengangkat kedua tangan atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah, dan Syekh mengatakan pendapat yang terpilih adalah tidak mengangkat tangan. Demikian beliau sebutkan. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan apabila orang tertinggal menyolati jenazahnya, maka disyariatkan pula baginya untuk menyolati setelah dikuburkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Namun perlu diketahui bahwa ini tidak lebih dari waktu satu bulan setelah penguburan tersebut. Kalau ternyata setelah lewat satu bulan lebih, tidak disyariatkan untuk menyolati di atas kuburan tersebut, karena tidak dinukilkan dari Rasulullah SAW beliau menyolati jenazah setelah lewat satu bulan dari penguburannya. Kemudian setelah itu, apakah disyariatkan untuk membuat makanan-makanan di rumah jenazah tersebut? Jawabannya, tidak disyariatkan untuk membuat berbagai macam makanan-makanan bagi keluarga mayit sehingga dia suguhkan kepada orang-orang ketika itu. Karena diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat yang mulia, beliau mengatakan, kami dahulu menganggap dan menilai kumpul-kumpulnya orang-orang di keluarga mayit kemudian membuat makanan-makanan setelah penguburannya itu termasuk niyahah atau meratapi mayit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari perbuatan niyahah atau meratapi mayit. Adapun seseorang membuat makanan untuk tamu, datang tamu untuk takziah, ya, kemudian dia suguhi kopi misalnya, ya, sebatas semacam menyuguh tamu saja tanpa ada kumpul-kumpul, ya, seperti umumnya orang-orang, maka yang seperti itu diperbolehkan. Kemudian disyariatkan pula bagi tetangga-tetangga untuk membuatkan makanan bagi keluarga mayit, karena Nabi SAW telah memerintahkan orang-orang untuk membuat makanan kepada untuk keluarga Ja'far saat datang berita kematian Ja'far di pertempuran di Syam. Datang berita tersebut dan Nabi SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, pada saat ini telah datang kepada mereka sesuatu yang membuat mereka tersibukkan.
Wa akhiru ma dzakarahu asy-syekh dzakara al-mas'alah al-11 wa al-mas'alah al-12. الأولى قال لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام لأن النبي عليه الصلاة إلا على زوجها أو تكون حاملا. المرأة الرجل لا يحد مطلقا، الإحداد ترك الزينة، الرجل لا يحد مطلقا. المرأة إن كانت زوجة فلها حالتان، إما أن تكون حامل أو غير حامل. إن كانت حامل فإن إحدادها يكون بوضع حملها، إن كانت غير حامل فإنها تحد 4 أشهر و10، لما جاء في كتاب الله جل وعلا. المرأة غير الزوجة، الأم، الأخت، البنت، لها أن تحد على الميت 3 أيام، عدا هذه الأيام الثلاثة لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أكثر من 3 أيام إلا إن كان زوج 4 أشهر و10. المسألة الأخيرة، يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده. هنا ذكر الشيخ الزيارة، وزيارة القبور قسمان، زيارة شرعية وزيارة غير شرعية، وهي قسمان شركية وبدعية. هنا الشيخ يقول الزيارة الشرعية يشرع للمرء أن يذهب إلى المقبرة بين حين وآخر لأمره عليه الصلاة والسلام، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فالأمر الأول الذكرى والاتعاظ، الأمر الثاني في الزيارة الدعاء ونفع هؤلاء الموتى. قال عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وفيها أو ولد صالح يدعو له. الشاهد الدعاء أنه يصله، ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ارحم الله المتقدمين منا والمستأخرين. فهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام لأهل القبور عامة. فيشرع للمرء أن يأتسي بالنبي ويأتي بهذا الذكر الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. أما النساء فمحل خلاف بين أهل العلم في زيارتهن للقبور، والذي رجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله المنع للعن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا يجوز للمرأة وللنساء أن تتبع الجنائز إلى المقبرة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا أرادت أن تصلي في المسجد أو في البيت أو في المكان الذي يصلى عليه فيه فلا حرج في هذا، مشروع لها أن تفعل هذا. وأما الزيارة الشرعية وأما الزيارة غير الشرعية فهي الزيارة البدعية والزيارة الشركية. الزيارة البدعية كأن يعبد الله أو يدعو الله جل وعلا عند قبر هذا الرجل لاعتقاد بركته، وأما الزيارة الشركية فأن يدعو صاحب القبر أو أن يقدم له شيء من العبادة والعياذ بالله. وبهذا نكون قد أنهينا ما قرر علينا يعني إلقاؤه من هذه الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
Kemudian Syekh Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan masalah berikutnya, yaitu tentang ihdad, yaitu tidak berhias. Disebutkan oleh beliau tadi bahwa untuk laki-laki maka tidak ada ihdad sama sekali. Ihdad berlaku bagi wanita. Untuk wanita bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu istri dan selain istri. Untuk istri maka ada dua macam, yaitu yang sedang hamil atau yang tidak hamil. Istri yang hamil bila ditinggal mati suaminya, dia melakukan ihdad sampai melahirkan. Adapun istri yang tidak hamil, yang ditinggal suaminya meninggal, maka melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Berdasarkan apa yang datang dalam Al-Quranul Karim tentang hal ini. Adapun selain istri, maka diizinkan atau disyariatkan untuk ihdad hanya 3 hari saja, selebihnya tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan ihdad lebih dari 3 hari, kecuali untuk suaminya, maka 4 bulan 10 hari. Setelah itu Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan bab terakhir, yaitu tentang ziarah kubur. Pada dasarnya ziarah kubur ada 2 macam, ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Yang tidak disyariatkan dibagi menjadi 2, yaitu ziarah kubur yang syirik dan ziarah kubur yang bid'ah. Disebutkan oleh beliau bahwa tujuan daripada ziarah kubur di antaranya adalah untuk mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian. Rasulullah SAW bersabda, zuru kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah, ziarahilah kubur, sesungguhnya ziarah kubur akan mengingatkan kepada akhirat. Demikian pula maksud daripada ziarah kubur adalah agar kita mengambil ibrah dan pelajaran dari ziarah kubur tersebut. Demikian pula agar kita mendoakan si mayit. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata' 'amaluh." Apabila anak manusia, anak Adam meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dalam 3 hal, di antaranya walad salih, anak saleh yang mendoakan. Maksudnya di sini di antaranya adalah mendoakan yakni si mayit, di antaranya dalam ziarah kubur tersebut. Kemudian di antara adab ziarah kubur yang disebutkan di sini bahwa Nabi SAW mengucapkan salam kepada ahlul kubur dengan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. Adapun untuk kaum wanita dalam bab ziarah kubur, maka terjadi perbedaan pendapat ulama tentang boleh dan tidaknya. Guru kami Syekh bin Baz rahimahullah berpandangan bahwa wanita tidak boleh berziarah kubur karena keumuman hadis Nabi yang melaknat para wanita yang menziarahi kubur. Demikian pula tidak diperbolehkan bagi kaum wanita untuk ikut mengiringi jenazah ke kuburan. Adapun menyolati, maka boleh saja bagi kaum wanita untuk ikut menyolati, apakah di masjid atau di rumah atau di tempat menyolati. Kemudian terkait dengan ziarah yang tidak disyariatkan adalah yang pertama ziarah yang bid'ah. Di antara contohnya adalah ziarah kubur kemudian berdoa di sisi kuburan tersebut dengan tujuan mendapatkan barokahnya atau dengan keyakinan bahwa di situ tempat yang berkah. Adapun ziarah kubur yang syirik adalah berziarah kubur kemudian berdoa kepada orang yang meninggal tersebut, meminta kepada orang yang telah wafat tersebut, atau memberikan semacam yakni sesajen dan yang semakna dengan itu. Ini adalah ziarah yang syirik. Demikian apa yang bisa disampaikan dari bab terakhir dari kitab Durus Muhimmah ini, sebagaimana yang beliau terangkan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hayyakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.